بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو البركات المجد بن تيمية رحمه الله: الباب الثالث، باب الجمع بأذان وإقامتين من غير تطوع بينهما. وهذا التبويب هو على الراجح من أقوال أهل العلم، الجمع بأذان وإقامتين، وهذه مسألة فيها خلاف. من غير تطوع بينهما، وهذه مسألة فيها خلاف، لكن هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، أن الذي يجمع في السفر بين فريضتين لا يتطوع بينهما رواتب، وأنه يقيم لكل صلاة ويؤذن للجميع، ولا يحتاج أن يؤذن لكل صلاة. وما جاء من أدلة في هذا الباب مشكلة، فإنها ترد للأدلة الواضحة البينة المحكمة، سواء في صلاة الراتبة في السفر أو في تكرار الأذان لكل صلاة. قال: وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا، كل واحدة منهما بإقامة، ولم يسبح بينهما، ولا على أثر واحدة منهما. رواه البخاري والنسائي. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلاتين بعرفة بأذان واحد، بأذان واحد وإقامتين، وأتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما، ثم اضطجع حتى طلع الفجر. مختصر لأحمد ومسلم والنسائي. وقوله في الحديث صلى الصلاتين بعرفة، أي يوم عرفة، وإلا فهاتان الصلاتان لم تكونا بعرفة، وإنما كانا بنمرة، ونمرة ليست من عرفة، في وادي عرنة، لكنه قال بعرفة مجازا، أي في يوم عرفة. وعن أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلاها، ولم يصل بينهما شيئا. متفق عليه. وهذا فيه أيضا دليل على أنه عند الجمع إن حصلت حاجة وفصل وقت يسير بين الصلاتين فلا بأس، حلوا رحالهم ثم صلوا العشاء. وفي لفظ: ركب حتى جئنا المزدلفة فأقام المغرب، ثم أناخ الناس في منازلهم، ولم يحلوا حتى أقام العشاء الآخرة فصلى ثم حلوا. رواه أحمد ومسلم. وفي لفظ: أتى المزدلفة فصلوا المغرب ثم حلوا رحالهم وأعنته ثم صلى العشاء. رواه أحمد. وأكثر ما ينقل في مسألة الجمع عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم عرفة، في صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وعليه تعول كثير من أحكام الجمع والقصر في السفر. قال: وهو حجة في جواز التفريق بين المجموعتين في وقت الثانية. قوله صلى المغرب والعشاء في رواية للبخاري: جمع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء، لكنه جمع تقديم أو تأخير؟ تقديم أو تأخير؟ تأخير في وقت العشاء. وفي رواية له: جمع بين المغرب والعشاء. قوله بإقامة لم يذكر الأذان، وهو ثابت في حديث جابر المذكور بعده، وفي حديث عبد الله بن مسعود عند البخاري بلفظ: فأتينا المزدلفة حتى الأذان، حين الأذان بالعتمة أو قريبا من ذلك، فأمر رجلا فأذن وأقام ثم صلى المغرب. الحديث. قوله لم يسبح بينهما، أي لم يتنفل بين صلاة المغرب والعشاء، ولا عقب كل واحدة منهما. قال في الفتح: يستفاد منه أنه ترك النفل عقب المغرب وعقب العشاء، ولما لم يكن بين المغرب والعشاء مهلة صرح بأنه لم يتنفل بينهما، بخلاف العشاء فإنه يحتمل أن يكون المراد أنه لم يتنفل عقبها، لكنه تنفل بعد ذلك في أثناء الليل. وأهل العلم يقولون في حديث جابر رضي الله عنه أنه صلى المغرب والعشاء ثم نام حتى صلى الفجر، وهذا من الأدلة على أن الوتر ليس بواجب. حديث أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر، هذا الأمر يصرف بمثل هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة النحر لم يصلي الوتر. ومع ذلك يقول الشيخ العثيمين والشيخ بن باز وجماعة من أهل العلم من صلى الوتر في تلك الليلة لا ينكر عليه، من صلى الوتر في تلك الليلة لا ينكر عليه. ومن ثم قال الفقهاء تؤخر سنة العشاءين عنهما. ونقل ابن المنذر الإجماع على ترك التطوع بين الصلاتين بالمزدلفة، لأنهم اتفقوا على أن السنة الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة، ومن تنفل بينهما لم يصح أنه جمع بينهما. وليس هذا فقط في مزدلفة، بل هذا عام لكل مسافر، كما سيأتي أنه لا يتنفل بمعنى لا يصلي الرواتب. وأما النوافل المطلقة فإنه يجوز صلاتها للمسافر ويضاف إليها الوتر، فإنه كان عليه الصلاة والسلام يصلي بالليل وهو مسافر. وهكذا ركعتا الفجر فإنه كان لا يدعهما في سفر ولا حضر. وما عدا ذلك من الرواتب المطلقة أو الرواتب المقيدة فإنه لم يصليها عليه الصلاة والسلام. وما جاء من بعض الروايات أنه صلى بعد الأذان أو صلى قبل الصلاة فهذا يحمل على النوافل المطلقة. قال ويعكر على نقل الاتفاق ما في البخاري عن ابن مسعود أنه صلى المغرب بالمزدلفة وصلى بعدها ركعتين ثم دعا بعشائه فتعشى ثم أمر بالأذان والإقامة ثم صلى العشاء. ومثل هذا الحديث يرد إلى الأدلة المحكمة أنه ما كان يصلي الرواتب، فلعله صلى نافلة مطلقة وليست براتبة المغرب. وقد اختلف أهل العلم في صلاة النافلة في مطلق السفر. والصلاة صلاة النافلة تنقسم إلى قسمين، إما نافلة بمعنى راتبة الصلوات، وإما نافلة مطلقة بين كل أذانين صلاة، وهكذا صلاة الضحى، وهكذا قيام الليل، هذه نوافل مطلقة. قال النووي وقد اتفق الفقهاء على استحباب النوافل المطلقة في السفر، واختلفوا في استحباب النوافل الراتبة، فتركها ابن عمر وآخرون، واستحبها الشافعي وأصحابه والجمهور. والصحيح ما كان عليه عبد الله بن عمر، بل إن من أهل العلم من يرى أن صلاتها محدث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصليها، بل إن الله عز وجل خفف على المسافر الفريضة، خفف عليه الفريضة، فالرباعية يصليها ركعتين. فإذا كان الله خفف على المسافر في صلاة الفريضة فكيف يصلي الراتبة؟ ودليلهم الأحاديث العامة الواردة في ندب مطلق الرواتب، وحديث صلاته صلى الله عليه وسلم الضحى في يوم الفتح، وركعتي الصبح حين ناموا حتى طلعت الشمس، وأحاديث أخر صحيحة ذكرها أصحاب السنن، والقياس على النوافل المطلقة. وهذه الأحاديث التي أشار إليها المؤلف ليست في الرواتب، وإنما هي في النوافل، فالضحى ليست من الرواتب، وركعتي الفجر قد استثنيت بالدليل أنه كان لا يتركها في سفر ولا حضر. وأما في الصحيحين عن ابن عمر أنه قال صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح في السفر، وفي رواية صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. فقال النووي لعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الرواتب في رحله ولا يراه ابن عمر، هذا فيه نظر، فقد نقل هذا غير ابن عمر، فإن النافلة في البيت أفضل، ولعله تركها في بعض الأوقات تنبيها على جواز تركها. وأما ما يحتج به القائلون بتركها من أنها لو شرعت لكان إتمام الفريضة أولى، فجوابه أن الفريضة متحتمة، فلو شرعت تامة لتحتم إتمامها. وأما النافلة فهي إلى خيارة المكلف، فالرفق به أن تكون مشروعة، ويتخير إن شاء فعلها وحصل ثوابها وإن شاء تركها ولا شيء عليه، بل إنه الثواب في تركها عملا بالسنة. وقال ابن دقيق العيد: إن قول ابن عمر فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، يحتمل أنه كان لا يزيد في عدد ركعات الفرض، ويحتمل أنه كان لا يزيد نفلا، ويحتمل أعم من ذلك، والثاني هو الصواب، لأن ابن عمر قد صرح بالروايات الأخرى أنه يريد الرواتب. قال في الفتح: ويدل على الثاني رواية مسلم، أو رواية مسلم بلفظ: صحبت ابن عمر في طريق مكة فصلى لنا الظهر ركعتين، ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رحله وجلسنا معه، فحانت منه التفاتة فرأى ناسا قياما، قال: ما يصنع هؤلاء؟ قلت: يسبحون. قال: لو كنت مسبحا لأتممت. وتسمى النافلة أو الراتبة السبحة. ثم ذكر الحديث. قال ابن القيم في الهدي: وكان من هديه صلى الله عليه وعلى اله وسلم في سفره الاقتصار على الفرض، ولم يحفظ عنه أنه صلى الله عليه وسلم صلى سنة الصلاة قبلها ولا بعدها إلا ما كان من سنة الوتر والفجر، فإنه لم يكن يدعها حضرا ولا سفرا انتهى. وعلى هذا جمع من المحققين والمحدثين في المتقدمين والمتأخرين، ومن أولئك العلامة الألباني وشيخنا الإمام الوادعي وجماعة من أهل العلم على أنه لا تصلى الرواتب في السفر، وإنما يستثنى منها ركعتا الفجر. وتعقبه الحافظ بما أخرجه أبو داود والترمذي من حديث البراء بن عازب قال: سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم 18 سفرا، فلم أره ترك ركعتين إذا زاغت الشمس قبل الظهر. وهذا حديث ضعيف، ففيه مجهول، ولو صح هذا الحديث لحمل على صلاة الضحى. قال: وكأنه لم يثبت عنده، وقد استغربه الترمذي ونقل عن البخاري أنه رآه حسنا، وقد حمله بعض العلماء على سنة الزوال لا على الراتبة قبل الظهر انتهى، لكنه ضعيف. وقد ذكر ابن القيم هذا الحديث الذي تعقبه به الحافظ في الهدي في هذا البحث، وأجاب عنه وذكر حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع 4 قبل الظهر وركعتين بعدها، وأجاب عنه. هذا في الحضر وليس في السفر. قال: واعلم أنه لا بد من حمل قول ابن عمر فلم أره يسبح على صلاة السنة، وإلا فقد صح عنه أنه كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه. ونعم أنه كان يصلي من الليل، يقوم من الليل وهو على بعيره يتوجه إلى القبلة ثم يصلي حيث توجهت به. وفي الصحيحين عن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به. وفي الصحيحين عن عامر بن ربيعة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي السبحة بالليل من السفر على ظهر راحلته. إذن ماذا أراد ابن عمر من نفيه لصلاة السبحة؟ أراد نفي الراتبة، فقد نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بالليل. إذن المنفي في السفر رواتب الصلوات. قال في الهدي، وما هو المراد بالهدي؟ نعم، زاد المعاد لابن القيم. وقد سئل الإمام أحمد عن التطوع في السفر فقال: أرجو أن لا يكون بالتطوع في السفر بأسا. التطوع المطلق يحمل هذا على التطوع المطلق. قال: وروي عن الحسن أنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسافرون فيتطوعون قبل المكتوبة وبعدها. يتطوعون من التطوع المطلق. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: بين كل أذانين صلاة، حتى المسافر لو شاء أن يصلي بعد الأذان فله ذلك، وليس بيلزم أن يحدد بركعتين أو أربع. وأيضا الحسن لم يسمع من كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكنه لم يذكره مرفوعا، وإنما عزاه إلى بعض الصحابة. قال: وروي عن عمر وعلي وابن مسعود وجابر وأنس وابن عباس وأبي ذر. قال: قوله بأذان واحد وإقامتين، فيه أن السنة في الجمع بين الصلاتين الاقتصار على أذان واحد والإقامة لكل واحدة من الصلاتين، لأن الأذان إنما هو إعلام، فهو أعلم بدخول وقت الصلاة، ثم صلى الصلاتين معا فلا يحتاج إلى أذان آخر. أما بالنسبة لمزدلفة، فالحجاج الذين يصلون إلى مزدلفة في هذه الأزمان لا يحتاجون إلى أذان، لأن هناك مسجد يؤذن فيه لصلاة العشاء، فأنت إذا وصلت بعد أن دخل العشاء أو بعد العشاء صلي المغرب والعشاء بإقامة ولا تحتاج إلى أذان، لأنه قد أذن في ذلك المكان. قال: وقد أخرج البخاري عن ابن مسعود أنه أمر بالأذان والإقامة لكل صلاة من الصلاتين المجموعتين بمزدلفة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على أمر عبد الله بن مسعود. قال ابن حزم: لم نجده مرويا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو ثبت لقلت به، يعني إنما هو موقوف. ثم أخرج من طريق عبد الرزاق عن أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق في هذا الحديث. قال أبو إسحاق: فذكرته لأبي جعفر بن محمد بن علي فقال: أما نحن أهل البيت فهكذا نصنع. قال ابن حزم: قد روي عن عمر من فعله وأخرجه الطحاوي بإسناد صحيح عنه، ثم تأوله بأنه محمول على أن أصحابه تفرقوا عنه فأذن لهم ليجتمعوا ليجمع بهم، يعني لهذا الغرض حتى يجتمع الناس. قال الحافظ: ولا يخفى تكلفه، ولو تأتى له ذلك في حق عمر لكونه كان الإمام الذي يقيم للناس حجتهم لم يتأتى له في حق ابن مسعود. وقد ذهب إلى أن المشروع أذان واحد في الجمع وإقامة لكل صلاة الشافعي في القديم، وهو مروي عن أحمد وابن حزم وابن الماجشون وقواه الطحاوي، إليه ذهبت الهادوية. وقال الشافعي في الجديد، وهذا هو الصحيح الذي ذكر هو الصحيح، وقال الشافعي في الجديد والثوري وهو مروي عن أحمد إنه يجمع بين الصلاتين بإقامتين فقط، وتمسك الأولون بحديث جابر المذكور في الباب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة وفي نمرة، وتمسك الآخرون بحديث أسامة المذكور في الباب أيضا، لأنه اقتصر فيه على ذكر الإقامة لكل واحدة من الصلاتين. والحق ما قال الأولون، لأن حديث جابر مشتمل على زيادة الأذان، وهي زيادة غير منافية فيتعين قبولها، لكنه أذان واحد. قوله: ثم أناخ كل إنسان بعيرة، فيه جواز الفصل بين الصلاتين المجموعتين بمثل هذا، يعني بالأمر الذي يحتاج إليه، ولا يكون الفاصل كبيرا أو وقت طويل. وظاهر قوله: ولم يحلوا حتى أقام العشاء الآخرة فصلى ثم حلوا، المنافاة لقوله في الرواية الأخرى: ثم حلوا رحالهم وأعنته ثم صلى العشاء. فإن أمكن الجمع إما بأنه حل بعضهم قبل صلاة العشاء وبعضهم بعدها أو بغير ذلك فذاك، وإن لم يمكن فالرواية الأولى أرجح لكونها في صحيح مسلم. وأنت تعرف أنهم ينزلون وهم عدد كبير وعندهم الإبل محملة، فبلا شك أنهم يتفرقون، صلوا المغرب بعضهم ربما رأى أنه يذهب إلى بعيره ليحل ما على ظهره ثم يرجع يصلي، ولعل بعضهم انتظر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقولوا حلوا رحالهم قد يكون هذا في ذكر بعضهم ليس على الإطلاق، فمنهم من حل رحاله ثم أدرك الصلاة، ومنهم من انتظر وصلى. فإذا حصل الفاصل اليسير بين الصلاتين في الجمع في السفر لا مانع من ذلك. ويرجحها أيضا الاقتصار في الرواية المتفق عليها على مجرد الإناخة فقط. فإذا وصل المسلم مثلا هو مسافر وصلوا إلى مسجد وقد انتهى الناس من صلاة الجماعة وأرادوا أن يصلوا مثلا الظهر والعصر أو المغرب والعشاء، فهل يؤذنون ويقيمون أم لا أذان ولا إقامة أم يقيمون بغير أذان؟ لأنه قد أذن في هذا المسجد والمقصود من الأذان الإعلام بدخول الوقت، فهم يقيمون الصلاة ثم يصلون. طيب هب أنهم صلوا بغير إقامة الصلاة، هل الصلاة صحيحة عند الأخ؟ الصلاة صحيحة بدون إقامة. وأنت ياسر صلوا بغير أذان ولا إقامة، هل هذا صلاتهم صحيحة عبد الحافظ؟ ها؟ نحن سمحنا لك في السفر في مسجد قد أذن فيه، أما في الحضر حتى عند من؟ عندك الذي رفع يده ليست من أركان الصلاة يعني ولا شيء عليه، يصلي بدون أذان ولا إقامة. إذن ما في فائدة، ما في داعي نعمل مؤذن ويتعب ويبكر، خلاص أبو زين يستريح ما دام ما في داعي للأذان للصلاة ولا الإقامة. هات يا أبا حاتم، يعني معنى هذا إذا صلى الناس بغير إقامة فهم آثمون وصلاتهم صحيحة. الإقامة واجب لكن ليس من واجبات الصلاة ولا من شروطها ولا من أركانها، فإذا صلى الناس بغير إقامة فصلاتهم صحيحة وهم آثمون، وإذا صلوا بغير أذان فهم أيضا صلاتهم صحيحة لكنهم آثمون لأنهم تركوا فرضا من فروض الكفايات. هذا في الحضر. وأما في السفر من نزل مكانا قد أذن فيه لا يحتاج الأذان وإنما يقيم الصلاة. طيب لو نسي وصلى بغير إقامة صلاته صحيحة، صلاته صحيحة، فالإقامة واجبة. أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، أمر هذا أمر، والنبي عليه الصلاة والسلام اتخذ مؤذنين وما صلى صلاة بغير أذان ولا إقامة، ما ثبت عنه أنه صلى بغير أذان ولا إقامة، لكن هذا واجب مستقل، هذا واجب مستقل تركه لا يفسد الصلاة، تركه لا يفسد الصلاة. الشوكاني في الدرس الماضي وهذا الدرس قرر مسألتين نحن نحفظ من قديم خلاف ما قرره الشوكاني، فما هما؟ عندك المسألة الأولى الجمع في المطر أنه جمع صوري وليس حقيقي، والمسألة الثانية؟ المسألة الثانية عندك صلاة الرواتب في السفر ويرى جوازها، يرى أنها لا بأس تصلى